يصير الأنباء يقوى على حضاراتك محمد داخل. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن القوم ما زالت قادرة وقوية ومقتدرة في المنطقة، وهي مدرسة موافقة لبلية الدرجون والاستقرار يمكن القضاء عليها. وفي معطلة عرقشي أن الأعضاء يحاولون زعزعة جبهة
الإيراني،
وكذا أن حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد شهادة السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديث أشار عرقشي أن الدبلوماسية تعتمد على قوة الوجوه في التقدم، حيث ينهج الميدان قوة الطريق للدبلوماسية لتحقيق كرامة الوطن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية سابقتها من التطويرات الأمريكية USS هاري ترومان، وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سليمان القوة الصاروخية وسلاح الهواء المسير نفذا عملية نوعية مشتركة استهدفت قاعدة طائرات أمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمال البحر الأحمر أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير عالميا. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدفت من خلالها 2 قيادة وهدفا في عسكلان. يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في عدد الجهات عمليات مصرية وقامة سكنية، بينما شن غارات استهدف فيها حتى مستشفى كمان البيشاهي شمال القطاع. لذلك أعلنت وزارة الصحة بأن القطاع حصل في عدد بقايا جماعة مضيور إسرائيلي مصرية إلى 45,000 885 شهيدا أكثر من 109,000 مصاب. وقالت الصحة في تقرير اليوم الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصلها للمستشفيات 31 شهيدا و 57 جريحا خلال الساعة 24. أقرت شروطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة 2 آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجندي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في بيت خان شمال القطاع. كما أعلن مجلس بني الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في قطاع غزة. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطرابلس شمال الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليها أمام منزله ليل استشهاد على الفور. كما استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طنون جنوب مدينة طبرس. وفيما شرعت قوات الاحتلال في هدم عدد من المنشآت في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، أصيب 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شمال تركيا. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في مختلف مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع تصعيد السلطة الفلسطينية على اعتداءاتها في مخيمات الضفة خاصة في جنين، وذلك وسط تحذير المقاومة الفلسطينية أن السلطة تجاوزت كل الخطوط الحمراء. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير.
بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني في قصف للاحتلال على بلدة طنون بطوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم الفارعة للاجئين ومحيطه جنوب طوباس قبل أن تقتحم المخيم من جهة الشمالية. وتجددت الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال على اقتحامها بلدة طنون، واستهدف مقاومون آلية الاحتلال العبوة الناسفة وأوقعوا قوة مشاة صهيونية في كمين مركب في محور العياد. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب ببلدة طمون. وفي نابلس اقتلت قوات الاحتلال أسيرا محررا أمام منزله في بلدة البازان بنابلس فيما اقتحمت محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة. اعتداءات تتزامن مع تصعيد للسلطة الفلسطينية في مخيمات الضفة خاصة في جنين وسط تحذير المقاومة الفلسطينية في المخيم من أن السلطة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.
لم يعد ينطلي على أحد الكتب والتدليس التي تمارسه ما يسمى أجهزة السلطة عبر نطاق الإعلام المدعو أنور رجب حيث انتهت كل شيء وتجاوز جميع الخطوط الحمراء فقد قتلوا الأبرياء بشكل مبسوط وممنهج وملأ كل شيء عن المخيم من ماء ودواء وتعليم وكهرباء حيث أن هذا العدوان تجاوز الشهر وما يزيد ونكون لكل مسؤول في هذا الوطن سواء مصائل أو مؤسسات وعشائر أن تقف عند مسؤولياتها وتضع حدا لهذا الظلم الواقع على مخيم جنين لأن صدر ما بدأ ينفذ.
وفي السياق قامت أجهزة أمن السلطة بإشعال النيران في عدد من منازل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وبحسب أهل المخيم فإن أجهزة أمن السلطة أشعلت النار في أي منزل يقله أصحابه بسبب تدهور الأوضاع وحملات الاعتقال والهجمات التي تشنها الأجهزة الأمنية على المخيم. كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة في بلدة عتيل شمالية طول كرم.
وأخيرا كشفت صحيفة إسرائيل اليوم عن أخي دعوة قضائية في الأرجنتين ضد زندقين إسرائيليين أحدهم أخر من البرازيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الكامبس. وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة هند رجب رفع دعوة قضائية ضد البولي المطلوب في البرازيل الذي فر للأرجنتين. كما رفعت المؤسسة في الأرجنتين أيضا دعوة قضائية الأسبوع الماضي ضد جندي إسرائيلي آخر في لواء جفانتس. وشملت الدعوى القضائية التي رفعت المؤسسة 28 جنديا سيئيا وقدمت معلومات للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب ارتكبها أكثر من 1000 جندي وضابط صهيوني خلال العدوان على قطاع غزة ولبنان. في ختام نشرتنا للأنباء عرفش يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليه. قوات اليمنية تستهدف حاملات طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيل. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى
نرج من خلال هذا العلمين على الشارع الذين نظروا أنفسهم الذي أشعر بالقوة ومجمعات الشعب الوضع والجمهر بسهولة وأقوى. فبعد أن استتب الأمر لكبار الدنيا الذين استغلوا الدين من خلال بدنها وانتهوا إلى كرسي الحكم طغوا وتجبروا اشتعلت الثورات ضدهم في بعض المكان. Yeah. وقصور الشعراء سنجد أحدهم يتوجه بقصائده إلى بني عبدالله كي يبحثوا عن تأجيج نار الفتنة التي أرادوا إشعالها من أجل القضاء على الدين، حيث دخل عبدالله وزين من بني عمنا لا تنقذ نار الفتنة بضيء على مر زيان المنطقة. بني عمنا ولكن متم كأمنا وأعقاب نحن شهودها. فأقسم لا جبت القراح وإن أذوق فغيرة عيش أو مهارة وظيفة العيش هي القليل. وينبغي شاعر آخر فلنصور ما تبقى
تهران
من تركه وإقبال على ملذة الحياة يهدف ويتوعد قائلا لف نفسي على قصور ببغداد وما حوته من كل عاصي وخمور هناك تشرب جهرا ورجال على المعاصي حراسي لست بابن الفواطن الزهر إن لم أقحم الخيل بين تلك العراس وكان من هؤلاء الشعراء إخوتنا الثائرين الحمال العلوي وقد سمي الحمال نسبة إلى حي بالكوفة نشأ وعاش وهو علي بن محمد العلي. خرج أبوه محمد في المدينة على عهد مأمون غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح فعمل إلى بغداد ونفي إلى خراسان وسرعان ما وفاه فانتقلت أسرته إلى حيث أتقن ابنه علي نظم الشعر وأحسن صنوفا من الأدب وعلوم الشريعة فأصبح نقيب العلويين ولسانهم وعلم المتوكل العباسي أن الشيعة يجتمعون في بيته فوجه إليه جندا اقتحموا عليه داره فوجدوه قائما يصلي وهو يقرأ وعندما حملوه إلى المتوكل ونقلوا إليه أخباره وما يعيش فيه شرف عفعت وأطلقت ومن شعره في التحسر على أيام الشباب وحزنه على فراق الأحبة قال ابني بقيت على الأيام والأبد وليت ما نلت من مال ومن ولد من لي برؤيتي من قد كنت أنا له وبالشباب الذي ولا ولم يعد لا فارق الحزن قلبي بعد فرقته حتى يفرق بين روحي وكان علي بن جهر شاعر خطر عباسي من اكثرهم أناس أتون بأنفسهم كرة تمتجع في الحلم. وعندما سمع ابن جيمس أبيته لم ينظر في بيت شهر، وإنما كتب بشهر ينوي فيه بحضنه وفضله. وكان الشاعر المسلمين الكرام دائما يفتخر بنسبه الذي يعود إلى بني هاشم، ويظن في ذلك الشهر حياته. لنا من هاشم غضبات عزة مقلبة بأبراج الفن، تطوف بنا الملائك كل يوم، ونكتل في فجور الأنبياء، ويهتز المقام لنا ارتياحا، وينقلنا صفاء والإكثار من شعر الفخر كان يؤدي به إلى مدح البيت الهاشمي المنور، لا سيما وأنه ينتسب إلى آونة هذا البيت الطاهر الذي أبعد الله سبحانه وتعالى عنه هاشم وفضله عن العالمين. وبذلك وجد الشاعر الباب واسعا أمامه، فانطلق يمدح أهل البيت عليه السلام مشيدا بمنابر وفضائل. ومن دونه مدائح أنه قال: يا آل حامون الذين بحبهم حكم الكتاب منزلا تنزيلا، كان المديح حول الملوك وكنتم حلل المدائح عزة وجنونا، بيت إذا عد المآثر أهلها عد النبي وثانيا جبريلا، نشأ بآيات الكتاب فما ثنوا حتى صدرنا قبولة وقبولا، ثقلان لن يتفرقا أو يطفيا بالحوض من ظمأ الصدور مليا، وخليفتان على الأنام بقوله بالحق أصدق من تكلم قلبا. ومن يك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل بعثته، فلن توازيه أحساب ولا أنفال ولا تدانيه إنس ولا جن. ويقول الحماية بهذا المعنى: لقد فاخرتنا من قريش عصابتنا بمط حدود وامتداد أعصابه، فلما تنازعنا القول قضى لنا عليهم بما نهوي لباب الصوارم، وإنا سكوت والشهير بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جانب، فإن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنيه كالنجوم الطبيعية. وإنا لتصبح أسيافنا إذا ما التقينا بيوم الزفاف، منابرهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوسا. وقد حزن الحمام حزنا شديدا على يحيى بن بكر الذي خرج مطالبا بالخلافة وقتل دون تحقيق الشرع. وعندما دخل الكوفة قائد الجيش العباسي الذي نكل بالأحرار، انفرد الشاعر وتخلف عن لقائه، فأرسل إليه القائد من أحضره، وعندما دخل مجلسه أظهر شجاعة نادرة ولم يخش سطوته، وفاض لسانه شعرا: قتلت أعز من ركب المطايا وجئتك أستلمك في الكريم وعز علي أن ألقاك اليوم وفيما بيننا حد الحسن وهو موقف الكريم حين
شاهد كفر من ترمز من كتاب كنا
يبكي
فيه
ويصور أنه مات من وقت الزهمة من حوالي وأظلمت الدنيا في عينه من شدة يقول في رفاء
المؤمنين
فإن يكو يحيى أدرك الحدث يومه فما مات حتى مات وهو كريم
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وما مات حتى قال طلاب روحه
أبني دعاء المراد معنى كي لئي 5 مراتب لأسانية سمجھو تلاوة القرآن كي وقت
أزان
كي وقت بارش كي وقت خدا كي راح مدوان غزمات كي وقت اور جس وقت مظلوم
آخر مالك الله
ان مواقع بار دعاء قلوزان كي راح مدوان
کوئی رکاوت
ایک اور حدیث میں امیر المومنین
إلا تكتت أحشائي من الكمال
إن إيك بيش قيمة
قل لمدى لا يغادر بعده أحد وللمنية
غور وفكر من أحدثي مادرت خاهي
إن السرور تقضى بعد فرقته
تمہارے وآذن العيش بالتكذير کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے
ہو ويصور الحنين في شعره سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص
امير المؤمنين
كما يصور كبر خلافه وانه ملء قلبه بل اكبر من
قلبه حقيقة تمام جلات النبي
والتابع قلبي نظير جبل الصعب
اور باطن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے چاہے جتنے لوگ
فاستخر الله وخذ مرهفا وافتك بأهل الشرق
في كل حديث من
ولا تبغ إن حضرت ميتة
دنيا ورسك مولو دولة في جيون كي بيت حاصل كيا جاتا ولم
في أهل البيت مدائح كثيرة يبين فيها
لهذا جو دنيا من زهد خير كرتا ہے وہ عزت
ويشيد في مناقبهم وبين عزت التي لا
حصول الدنيا كي
حتى كرم
كم زحمت برداشت کرتا ہے
لأنهم ورثوا العلم والفضيلة عن بيت النبوة الذي يفيض أخلاقا ورحمة
أمير المؤمنين
ومن عيون شعره نقطة الكلمة يقول
بادشاہ
بين الوصي وبين المصطفى
نسب
تختل فيه
تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو
کہنا کہ شرف
اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم
ادارہ ثم احکام و تجوید
ایک اور آخر
حدیث قلم طاہر علم الى مطهرة آباؤها
انسان پر کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا
تفرقا عند عبد
مگر یہ کہ وہ دن اس انسان سے
کہتا ہے
کہ میں نیا دن ہوں اور میں تمہارے اوپر شاہد اور گواہ ہوں
نور تضرع عند البعث فانشغبت
تو میں قیامت
سے دن تمہارے لیے گواہ
ہوں راز کے بعد تم مجھے
کر دیجئے کن فکیت کے سیوں فی الہند طال بہم
یہ تہران
حسام جمہوریہ جو
حسام کی پیش ہے تاریخی معلومات
قوم لماء المعاني في وجوههم عند التكرم تصوير وتصعير يدعون احمد ان عد الفخار ابا والعود ينبت في اثنائه الغرور والمنعمون اذا ما لم يكن نعم والزائدون اذا قل الزاويد أوفوا من المجد والعلياء في قلبه شم قواعدهن الفضل والجود ما سود الناس إلا من تمكن في أحشائه لهم ود وتسويد صد الأكف إذا سميت مخايلهم قصد لقاء إذا صد الصناديق يذهل مرور الإضاءة لكعبته وتشرئب لهم منها القواعد. في كل يوم لهم بأس يعاش به وللمكارم في أفعالهم أعيد. لا تنكر الدهر إن ألوى بحقهم، فالدهر من كان مذموما ومحروما. والواضح من هذه الأشعار أعزائنا أن الحمام كان شاعرا مجيدا، فعنده الكثير من الخواصر والأخيل البهرة. وقد قيل فيه إنه كان أشعر شعراء قبل، وتوفي سنة 260. إلى هنا مستمعينا الكرام، ويأتي لقول الفنان فحتى اللقاء مع عالم جديد من أعلام الشعر والفن. نستودعكم
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. من اجل حياه
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نحييكم ونستودعكم في حلقه اخرى من برنامج من اجل حياتك، وموضوع حلقه اليوم ينطبق عن المال.
أيها الأعزاء، كثيرا ما نسمع قول البعض: لو كنت أملك المال لكنت أسعد إنسان على وجه الأرض. ولكن إذا امتلك المال وجاءته الثروة، فهل يشعر فعلا بالسعادة التي يحلم بها؟ فإذا سألت أحدا: إذا جاءتك الثروة الطائلة ماذا تفعل بها؟ هل تشعر بالسعادة حقا إذا كسبت المال والثروة؟
تجده لا يرد جوابا أو يظل في حيرة من أمر. وربما كانت المرأة أقدر على تحديد أسباب السعادة التي ترجوها لنفسها. إذا سألتها عما ترجوه لنفسها وما تتمناه لحياتها، أجابتك إنها تحب الحياة وتتمنى الزوج المناسب والأطفال والدار الجميلة والاطمئنان الاقتصادي والأمان من العجز والفقر. إنها الأمان التي تجيش في قلبها وتجول في ذهنها وتحلم بها.
أما الرجال فأكثر طموحا وأشد طمعا، وهم يعلقون أهمية كبيرة على المال والقوة والجاه والمركز الاجتماعي. فإذا تحققت أمالهم ونالوا ما يشاءون، فهل تراهم قد نالوا السعادة؟
عزيزي المستمع، لا ينكر أن المال يعين صاحبه على قضاء بعض مآربه ويساعده في تحقيق بعض رغباته، ولكنه ليس كل شيء في الحياة. إنه كأكثر أمور الحياة فيه المحاسن وفيه المساوئ. من عيوبه أنه يستنفذ الوقت ويغلق الراحة في المحافظة عليه، حيث يقول الشاعر: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر.
ومن مساوئ المال الكثير أن صاحبه قد ينصاع إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي يعيش بها الناس. النظرة التقليدية للمال تجسدها الأبيات الشعرية كعيش. أخبريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له حسب وفير ويقصي بالدنيء وتزدريه حليلته وينهره الصغير.
ومن مساوئ المال أن الناس يجمعونه من أجل أن يزدادوا قوة، وبهذا يفتحون باب المنافسة على مصراعيه ويتخذون التنافس نهجا وصراطا فيبتعدون عن طعم السمع إلى الحب والتعاون والخير والعطف.
أيها الأعزاء، لقد قيل كثيرا إن المال هو كل شيء وأنه يشتري السعادة والنجاح دون تعب أو جهد، وإن الدراهم عكس الرجال المهابة والجلال، وإنها اللسان لمن أراد الفصاحة والسلاح لمن أراد القتال. يقول الدكتور ديل كارينجي: حين تبحث عن السعادة لا تطلب الكثير، يكن ذهنك صافيا، ثم فكر في أولئك الذين ظفروا بما كنت تريده من المال والمنصب، واسأل نفسك هل إنهم سعداء حقا؟
السعادة أيها الأعزاء أن تعيش في بلد ويعيش غيرك على مائدة، وأن تمسح دمعة يتيم وتحمو على طفل فقير فقد أباه في الحرب، وأن تدخل الفرح والبهجة في بيت فقد معيلا أو تعرض لخسارة مادية أو تعرض لنكبة أو سفر والمنع.
مستمع الكريم، الإسلام يدعو إلى كسب المال الحلال، وفي نظر الإمام مفروض لذلك والفقر مذموم لذلك، إذا الغنى بنفسه سبب لكل خير ولكل بر، والفقر سبب للحرمان من كثير من المتون. وتعاليم الإسلام العظيمة تؤكد بوضوح أن الغنى أفضل من الفقر بشرط واحد، وهو أن يكون المال وسيلة للخير والعمل الصالح، ويعتبر طلب الحلال من أفضل الأعمال عند الله سبحانه، كاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ومما يزيد في الرزق ويسبب الثراء وكثرة المال هو الاستغفار.
يقول سبحانه على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونعم العون على الدين الغنى. وقال: لا خير في من لا يحب جمع المال ليصل به رحمه ويؤدي به امانه ويستغني به عن الخلق. وقال لقمان لابنه: يا بني، اكلت الحنظل ولقت الصخر فلم ار شيئا امر من الفقر، فان افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوا، ولكن اسأل الله من فضله.
ولأجل أن لا يشعر الأجر من الفقر لابد أن يتعلم معرفة وأن يعمل، أن يدخر ولو جزءا ضئيلا من معاشه لوقت قادر. وأهم شيء الاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه، وقال فإنه خير الرازقين وأرحم الراحمين ومن يتوكل على الله فحسبه.
इसलिए कि मुमकिन है कि देखते ही देखते कोई बीमारी आ जाए और सेहत और सलामती से हाथ पर जाए, या अचानक गरीबी और तंदुरुस्ती आ जाए और माल और दौलत भी
पड़े।
एक और हदीस में आपने बेआकार की निशानी
والذي استمعتم إليه
هي أكثر
في أمان الله.
اللسان مركب بلد
لا نستخدمه إلا في حضر الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
Thank you.
أحبتنا الكرام، الحقائق السامية في العميق وأهدافها، فأخذوا سلسلة رائعة بذكسية سلطان بن حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلومة الأخيرة. والتمثيل هو القالب الذي يوجد جنوان في صورة حية تستقر في الأذهان، وذلك مثل تشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقيام النظر إلى ماضيها. وكم من معنى جميل أكثره التمثيل روعة وجمالا، فكان ذلك أدعى لإحقاء الناس له واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن في دروس الناس ونواحي أعجزه. ومن العلماء من أقرب الأمثال للقرآن في تأليف عيش، ومنهم من عقد لها بابا في كتاب عنده فأفردها بتأليف أبو الحسن الماوردي، وعقد لها بابا أصل في الاعتقاد. وتتبع ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين أمثال القرآن التي تبينت تشبيه الشيء بنظرة وتصويت بينهما بالحضر، فبلغت 44 مرة. وقد أخبرنا الله تعالى بضرب الأمثال في القرآن الكريم، فقال جل شأنه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن الكريم التي يذكرها المؤلفون، وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح أو الآيات الدالة على معنى رائع. وفوائد الأمثال القرآنية هي عديدة، من جملتها أنها تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. كما ضرب الله مثلا لحال المنفق رياء الله، حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من الثواب. وتكشف الأمثال على الحق ويقرب المثل للتوحيد في المثل حيث يكون المثل بالحلقة بالتوحيد، كما قرب الله بكلمة تجسس بها أدعاء الإنسان مثل من عين المثل من أنواع المثل كمثل حبة أنبتت 7 سنوات في كل سنبلة 100 حبة، والله يضرب كل من يشاء، والله يواتي من يشاء. وكذلك حال الصحابة، فإنهم كانوا في بدء الأمر قريبا ثم أخذوا في النمو حتى استحسن أمرهم. ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب الله مثلا لحال من أتاه فتنكب الطريق عن العمل به وانحدر في الدنيا من غمره. وقال تعالى: وكن عليهم نبا الذين اتوا فانسلخ منها واتبعه الشيطان. ولو شئنا لرفعناها بها ولكنه اخذ بها الى الاصل والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوى من في الإقناع. وقد أذكر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة.
Oh, my God.
يكاد أغلبها يتناول الأمثال على الرغم من أنه في بعض الأمثال يطرح وحش الأمثال لوضع اجتماعي واقتصادي مبكر. ونبدأ جولتنا في عالم الأمثال بالمثل العربي الذي يقول الفقر ليس عيبا. ويقول المثل الفارسي فقيري أور نيست، فقيري أور نيست، أي أن الفقر ليس عيبا. ويقابله المثل الإنجليزي
Poverty is no sin. Poverty is no sin.
ومعناه أن الفقر ليس إثما. وحول هذا الموضوع في الفقر وردت الأمثال العديدة في الأمثال، تتناول كل منها مفهوم معين عن الفقر. فالمثل العربي يصف الكلمة بأشد من الفقر فتقول لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل، أو المثل الآخر الذي يقول أفقر الفقر الحمى. بينما لا ينظر المثل الفارسي إلى الفقر باعتباره عارا أو إثما، بل إن الإنسان الفقير هو كباقي الناس الآخرين له حقه في حياته. من هنا يقول المثل الفارسي آدم الفقير أشى بيرون مني كنجد، آدم الفقير أشى بيرون مني كنجد، ومعناه أن الإنسان الفقير لا يفرد من مهنته بسبب الفقر. ويقول المثل الإنجليزي
Poverty is hateful guilt. Poverty is hateful guilt.
أي أن الفقر هو الحسن البغي. والمغروبة حول موضوع الفقر من إثار المعاناة والألم على حدها، وأغلب الأمثال تشترك في تناول هذه الظاهرة الاجتماعية من جانب خاص لنتعرف مع معنى هذه الأمثال. يقول المثل العربي إذا افتقرت نأى واسترت جانبا، وإن رآك غنيا لا ما وقت رضا. ويقول المثل الآخر إن الحبيب إلى الإخوان دون مال. ويقول المثل الفارسي شفع أزدار درمينات برومشو إيش أزغيزي، شفع أزدار درمينات برومشو إيش أزغيزي. ومعناه عندما يفصل الفقر من البلاد يخرج الحب من المعتدى.
When poverty comes in a door, love goes out of the window. When poverty comes in a door, love goes out of the window.
أي عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من المعتدى. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول
Poverty parts friends. Poverty parts friends.
ومعناه أن الفقر يفرق ما بين الأصدقاء. الظل ومن بين الحكم والأقوال تصدر كلمات الإمام علي عليه السلام وهو يصف الإنسان البخيل فيقول: عجبت للبخيل، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. يقابله الكاتب الفرنسي أرزماند نيلز ماندرست. ومعناه أن البخيل أو الحديث هو المحتاج. ويقابله المثل الإنجليزي:
He is poor who carries much, not who has not much. He is poor who carries much, not who has not much.
أي إن الإنسان الفقير هو الإنسان البخيل وليس الذي أمواله قليلة. وضربت الأغاني في اللغات الثلاثة قرنا انتصارا. فبعض الأغاني تستخدم أن يستخدم ويفرض إرادته في أمره. تقول الأغاني العربية: تفيدني هو مقترح، أو أشحاد وتشارك. وفي الفرنسية يقول مثلا: ويقابله المثل الإنجليزي:
Beggars cannot be chosen.
ومعناه إن المتسولين لا يملكون حقا الاختيار. أو المثل الآخر:
Poor and proud.
أي فقير كبير. أحبتنا الكرام، تعددت الأمثال والتمارين تتباين فيها من جهتها. كاد الفقر أن يكون أو الفقر في الوقت أو المثل الأخر الذي يكون الفقر الموت الأكبر. أما الأمثال الفارسية فتكاد تكون مشابهة للأمثال العربية أو مستلهمة منها. فالمثل الفارسي يقول: فقر إيمانرا أسبانيبا. ومعناه أن أو المثل الآخر الذي يقول: فقير لا جهنم شاسلاس. ومعناه أن الفقير جالس في جهنم. ويقول المثل الكرسي أيضا: خضبان سبت مانرو مكونات. فقير متواند جهنم. خدابان سبتن را کمک کند. فقیر می تواند که دونی کند. ای ان فقیر را به امکان الأمثال الإنجليزية بدورها تناولت موضوع الحفر المتوهم فالمثل الإنجليزي يقول
The bigger nose, who the miser is. The bigger nose, who the miser is.
ومعناه المتسول يعرف من هو البخيل.
سابعة مساء هنا طهران في الجمهورية الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان في الإذاعة ونقدم لحضراتك نشرة للأنباء
مرجاني أمير أسعدي وشغوار
عرفت يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء وهرب قوات اليمنية تستهدف حملات الطائرات الملكية وتحدث أهداف عسكرية
محمدي
ذكي أكازم أكلي زاهدي سيومكي حمزة أعزام